بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدم لكم الشمائل المحمدية بكل سرور وببالغ الحب. نترك لكم متعة الاستمتاع إلى الشريط التاسع بعنوان الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ عوض بن علي الجميل الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رسم لنا طريق الخير والنجاة في القدوة برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي حدد لنا طريق الحق والهدى، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ورضي الله عن آله وأصحابه الأبرار الذين اتخذوا من سيرة نبيهم منارا يهتدون به وقدوة يغترفون من فضلها ويسيرون على نهجها في شؤون حياتهم، فحققوا بذلك مجد الدارين وسادوا بإسلامهم وعدلهم جميع العالمين. وبعد، أيها الأفاضل، سير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي التي تصلح أن تكون قدوة للناس على حين لا يصلح غيرها من سير الأبطال والزعماء. وسيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أسوة لكل إنسان في سلوكه وعمله، وقدوة لكل داعية في تصرفه ونشاطه، ونبراس لكل قائد في منهجه ومعاملته لجنده. فالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي رسول الرحمة الهادي، ولا بر الله خلقا من بريته أوفى بذمة جار أو بميعاد من الذي كان نورا يستضاء به، مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد، مصدقا للنبيين الأولى سلفوا وأبذل الناس للمعروف للجادي. إن سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم غنية بأحداثها، زاخرة بدلالاتها، متنوعة بمعطياتها، ومن أراد أن يتعرف عليها فلا بد أن يوسع نطاق رؤياه ويصب اهتماماته على كل جانب من جوانبها. وفي هذا المجلس المبارك إن شاء الله من سلسلة الشمائل المحمدية التي رتبها المشايخ المتعاونون وطلاب العلم الأفاضل ومحب الخير لأنفسهم ولغيرهم ولا نزكي على الله أحدا، رتبوها في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الحمراء من محافظة جدة. في هذا المجلس نذكر طرفا من الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر نماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم وانشغاله بالدعوة إلى الله، ولن نستغرق الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يصح أن نختصر 23 سنة في ساعة؟ 23 سنة قضاها صلى الله عليه وسلم مشتغلا بالدعوة سرا وعلانية، وداعيا الخاصة والعامة والمجتمعات والأفراد، اشتغل بها وحيدا حتى صار سيدا متبوعا ورسولا مطاعا صلى الله عليه وسلم، متكرما يدعو إلى رب العلا بذل النصيحة رافع الأعماد، مثل الهلال مباركا ذا رحمة سمح الخليقة طيب الأعواد. وسيشتمل هذا الحديث بإذن الله تعالى على النقاط التالية: ما المقصود بالدعوة؟ الداعية الأول، الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم مراتب ومراحل. كيف كان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟ نماذج من الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم، نماذج من أدب الداعية، من أدب الدعوة في حياة الداعية الأول صلى الله عليه وسلم. ثم الخاتمة وفيها إشارات لبعض النتائج والفوائد. ما المقصود بالدعوة؟ يقال دعاه إلى الشيء حثه على قصده، ومنه دعاه إلى القتال، ودعاه إلى الصلاة، ودعاه إلى الدين وإلى المذهب، أي حثه على اعتقاده وشافه إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبرزا معالم الدعوة إلى الله ومعرفا لها: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله لتصديقهم فيما أخبروا به، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. وقال أيضا رحمه الله: وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به، وكل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهي عنه. ولا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله ويترك ما أبغضه الله، سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة والظاهرة. إذن الدعوة إلى الله تبليغ الناس جميعا دعوة الإسلام، وهدايتهم قولا وعملا في كل زمان ومكان بأساليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصورهم. إن الدعوة إلى الله عملية شاملة لتطبيق شرع الله، شاملة لتطبيق شرع الله في حياة الناس على المستويات كافة وفي جميع المجالات وفق المناهج والأساليب والوسائل المشروعة. ثم العنصر الثاني، الداعية الأول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم داع الله. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال عز وجل مخبرا عن الجن الذين استمعوا القرآن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الداعي الأول لهذه الأمة، أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى دينه، فكرس حياته كلها لخدمة الدعوة ولتحقيق مصالحها، فأمر الخلق بكل ما أمر الله به ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه، أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. دعا صلى الله عليه وسلم على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لقد أعلم الله جل شأنه، أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تتلخص أو بأن يلخص دعوته في كلمة واحدة هي، أو أن يلخص رسالته صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة هي الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ووصفت هذه الدعوة في كتاب الله بصفات ثلاث. أولها أنها دعوة قائمة على بصيرة، أي على حجة واضحة ويقين يتميز به الحق من الباطل، فهي دعوة تعرفها الفطر السليمة وتوقن بها العقول المستنيرة. والصفة الثانية أنها ليست قاصرة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها ليست قاصرة عليه صلى الله عليه وسلم وحده، ولكنها دعوته ودعوة كل متبع لهديه مقتد بسنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان المجتمع الإسلامي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه رسالته، هكذا كان المجتمع الإسلامي مجتمعا يحمل أفراده جميعا رسالة واحدة يشرون أنفسهم في سبيلها. والدعوة إلى الله رسالة المجتمع، رسالة المجتمع الإسلامي كله، وهي السبيل التي أدت إلى انتزاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجاهلية ليكونوا مجتمعا مسلما حمل أفراده الرسالة بعينها فبلغوها العالم بأسره وانتزعوا الدنيا كلها من حمأة الجاهلية. والصفة الثالثة لهذه الدعوة أنها تنابذ الشرك منابذة تامة، ولا تهاجمه أي مهادنة، بل تريد القضاء عليه قضاء مبرما. إنه قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كما كان الداعية الأول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بحكمة، وما يلازمها مما ينبغي للداعية والمدعو وحال الدعوة. يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بالدعوة إلى الله أغلق صلى الله عليه وسلم، أغلق أي شيء، أغلق الطريق على المنازعين والصادين للدعوة، حيث سلك منهجا مستقيما وبلغ بلاغا مبينا. يقول الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هداية الناس وتعليمهم. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هداية الناس وتعليمهم وتزكيتهم. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. روى الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجلكم عن النار وأنتم تفلتون عن يدي. اللهم صل على نبينا محمد. فذاك رسول الله هادٍ ومقتدٍ، نبي هدى للأنبياء مؤيد، وما جاء يدعونا بغير دلالة ولكن بآيات تدل وتشهد، فأظهر بالإسلام دعوة صادق فضل له قوم وقوم به هدوا. كان صلى الله عليه وسلم يتضايق من عدم استجابة الناس للحق حتى كاد يهلك نفسه غما وأسفا عليهم. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. وقال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا بني آدم صونوا دينكم، ينبغي للدين ألا يطرح، واحمدوا الله الذي أكرمكم بنبي قام فيكم فنصح، بنبي فتح الله به كل خير نلتموه وشرف، بنبي فتح الله به كل خير نلتموه وشرف، مرسل لو يوزن الناس به في التقى والبر شالوا ورجع، فرسول الله أولى بالعلا ورسول الله أولى بالمدح. ثم ثالثا، كيف كان اهتمام المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟ لقد كانت الدعوة إلى الله شغل المصطفى صلى الله عليه وسلم، شغل المصطفى صلى الله عليه وسلم وهمه بها. أخرج الله تعالى الناس من الظلمات إلى النور، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبدوا، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. حينما ننظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم نجده يدعو في جميع الأماكن والأزمان والأحوال، دعا جميع الأصناف من الناس، كما استخدم جميع الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له. نجده عليه الصلاة والسلام يدعو فوق الجبل وفي المسجد والطريق والسوق وفي منازل الناس في المواسم وحتى في المقبرة، كما نراه صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة في الحضر والسفر وفي الأمن والقتال وفي صحته ومرضه وحينما كان يزور أو يزار عليه الصلاة والسلام. كان يوجه دعوته صلى الله عليه وسلم إلى من أحبوه ومن أبغضوه وآذوه، ومن استمعوا لدعوته ومن أعرضوا عنها. بعث عليه الصلاة والسلام الرسائل والرسل إلى الملوك والرؤساء ممن لم يتمكن من الذهاب إليهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، واستمر عليه الصلاة والسلام في أداء هذه المهمة الجليلة مشمرا عن ساعديه، باذلا كل ما في وسعه، مستخدما جميع الأساليب المشروعة المتاحة له في سبيل ذلك بتوفيق الله تعالى، حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد حصرت بعض الآيات وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة والبلاغ، فقال عز من قائل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كما قال سبحانه: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم مراتب ومراحل. مراتب الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم ذكر لها ابن القيم رحمه الله خمس مراتب: الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاضبة، الخامسة انذار جميع من بلغته دعوته من الجن والانس الى اخر الدهر. اما مراحل الدعوة خلال حياته صلى الله عليه وسلم فالمرحلة الاولى الدعوة السرة واستمرت 3 سنين استجابة لأمر الله تعالى في قوله سبحانه يا أيها المدثر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. المرحلة الثانية الدعوة جهرا والكف عن القتال واستمرت إلى الهجرة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهكر يا صباحا فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال عليه الصلاة والسلام يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا فاطمة فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وقبل أن أذكر المرحلة الثانية المرحلة الثالثة والرابعة نقف وقفتين يسيرتين عند المرحلتين الماضيتين. المرحلة الأولى وكانت الدعوة فيها سرا وهنا نلمح ونستنتج أن في إلهام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ الدعوة سرا تعليما للدعاة في كل زمان ومكان وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها لا غايات الأنفس ومقاصدها إلى غايات الدعوة وأهدافها على أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتماد والاتكال على الله وحده وعلى أن لا يذهب الإنسان في التمسك بهذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى التأثير والفاعلية في تصوره وتفسيره فهذا يخدش أصل الإيمان بالله تعالى فضلا عن أنه يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام. هكذا كانت المرحلة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله سرا وفي ذلك تعليم من الله له وللمهتدين بهديه والسالكين لمنهجه عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثانية
مع مرحلة الدعوة جهرا، وما كان من موقف كالبدء من أهله وقومه وعشيرته صلى الله عليه وسلم. إن في الموقف السلبي لعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، والعرب القرشيين بصفة عامة، وتباطؤ الناس عن الدخول في الإسلام بشكل عام، إن في ذلك كله لدليلا على مدى قوة وتغلغل العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش رجحا من الزمان في الجاهلية وفساد الفطرة. وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات قديما وحديثا، حتى المجتمعات الإسلامية عندما يخبو فيها صوت الدعوة المهتدية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أثرا كبيرا للعادات والتقاليد في تسيير حركة المجتمع في المجالات المختلفة، ونجد استنكارا ممن وقعوا في أثر هذه العادات والتقاليد لصوت العقل المهتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في فهم الإسلام. وإن في خصوصية الأمر بإنذار العشيرة إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما والدعاة منهم خصوصا، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل المسؤولية تجاه نفسه بوصف كونه مكلفا صلى الله عليه وسلم، ويتحملها تجاه أسرته وأهله بوصف كونه رب أسرة ولا آخرة قربا، ثم كان يتحمل المسؤولية تجاه الناس كلهم بوصف كونه نبيا ورسولا من الله عز وجل. ويشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى كل مكلف، وفي الثانية كل صاحب أسرة أو كل فرد له عشيرة، وفي الثالثة العلماء والحكام. بعد هاتين الوقفتين كانت المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال، واستمرت إلى صلح الحديبية. ثم كانت المرحلة الرابعة الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل خير الدعوة إلى الله. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. ثم خامسا نماذج من الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم. إن النماذج من الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم تعز على القصر، ويضيق الزمان عن سردها، لكن هذه مختارات منها. أولا خروجه صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس في أسواقهم ومواسمهم، مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته وفي دار الأرقم وفي المسجد يدعو من أتى إليه من غير المسلمين إلى الإسلام، ويعلم من قدم إليه من المسلمين أمور دينه، لكنه لم يقتصر في دعوته على من قدم عليه، بل كان صلى الله عليه وسلم يأتي الناس في أماكنهم يدعوهم إلى الله. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى سوق للمجاز يدعو الناس إلى التوحيد. روى الإمام أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق للمجاز يتحللها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وأبو جهل يحفي عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتترك آلهتكم وتترك اللات والعزى وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي منازل الناس بمنى في المواسم. روى الإمام الحاكم عن ربيعة بن عباد الدؤلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول: يا أيها الناس، إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: ووراءه رجل يقول: يا أيها الناس، إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم. فسألت عن هذا الرجل فقيل: أبو لهب. ثبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولم يكن ذهابه صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله تعالى في الأسواق وإلى منازل الناس بمنى أمرا نادرا أو في موسم دون آخر، بل استمر صلى الله عليه وسلم على ذلك لمدة 10 سنوات. روى الإمام الحاكم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ ومنازلهم في منى. يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة. فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى أن الرجل يرحل من مصر أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه يقولون له: احذر غلام قريش لا يفتننك. ويمشي صلى الله عليه وسلم، يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويشيرون إليه بالأصابع. يقول الراوي وهو أنصاري رضي الله عنه، يقول: حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطارد في جبال مكة ويخاف؟ إنهم قد تأثروا بدعوته عليه الصلاة والسلام، ثم حملوا هم حمايته صلى الله عليه وسلم ليس في شخصه فحسب، بل في شخصه عليه الصلاة والسلام وفي دعوته، فرضي الله عنهم أجمعين. قال الراوي: حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة. هذا أنموذج من نماذج دعوته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يدعو الناس في أسواقهم ومنازلهم. ثانيا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الزعماء. رسالة الإسلام عالمية غير محدودة في المكان. يقول ربنا سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد اشتغل صلى الله عليه وسلم بدعوة الزعماء المعاصرين له كما اشتغل بدعوة العامة. ومن ذلك دعوته صلى الله عليه وسلم لزعماء وأكابر سار إليهم صلى الله عليه وسلم بقدميه الشريفتين ووقف مخاطبا لهم صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن أبي. روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبقة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي: إليك عني، والله لقد آذاني نسل حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. يقول الإمام النووي تعليقا على الحديث: وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله تعالى، ودوام الدعاء إلى الله تعالى، وتأليف القلوب، والله أعلم. وفي رواية أخرى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، أي قال هكذا، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى أهلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اغسنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. اللهم صل على نبينا محمد. ومن دعوته للأكابر والزعماء، دعوته صلى الله عليه وسلم كبيرة اليهود، دعوته صلى الله عليه وسلم كبير اليهود، وذهابه صلى الله عليه وسلم إلى بيته. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، عالمهم، كبيرهم، مدرسهم، من يتعلمون عنده، من يفتيهم، من يفترون عن أمره، حتى جئنا بيت المدراس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك أريد. ثم قالها صلى الله عليه وسلم الثانية: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وإني أريد أن أجريكم، فمن وجد بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله. وهكذا تفعل الدعوة النبوية بأحفاد القردة والخنازير، تدعوهم، تنذرهم، تخوفهم، تجليهم وتأسرهم. فاللهم انصر الإسلام وأهله. ومن دعوته عليه الصلاة والسلام للزعماء ما كان من مراسلته صلى الله عليه وسلم للرؤساء والملوك بما كتب إليهم وبعث مع رسله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته، ومن ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاة، أرسله مع عمرو بن أمية الضمري، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاة ملك الحبشة: أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت له فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده، أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. إنها كلمات واضحة في خطاب الدعوة منه صلى الله عليه وسلم. رسالة ثانية: أرسل صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى، روى البخاري بسنده إلى ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأ مزقه. قال الراوي الزهري: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وكتب كسرى إلى باذان عامله باليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فيأتيان بخبره، فبعث باذان طهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا، فقدم المدينة فدفع كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد، وقال عليه الصلاة والسلام: ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتيان الغد فأخبركما بما أريد. فجاء من الغد فقال لهما صلى الله عليه وسلم: أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جماد الأولى سنة سبع، وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله، فرجع إلى باذان بذلك فأسلم هو والأبناء الذين باليمن. والأبناء اصطلاح يطلق على الفرس الذين كانوا يحكمون اليمن في تلك الفترة. ومن رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الزعماء والملوك والرؤساء الرسالة التي أشردها ثالثا، فقد أرسل صلى الله عليه وسلم كتابا إلى قيصر، فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى هرقل مع دحية بن خليفة الكلبي يدعوه إلى الإسلام، وذلك في مدة هدنة الحديبية، ونص رسالته إلى هرقل هو النص التالي الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الزعماء، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والأريسيين مصطلح كان يطلق على الأفكارين والحرافين وهم المجوس، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا أن عليك اسم الأريسيين وهم عبدة النار وهرقل من أهل الكتاب لكي يذكره بأن الحجة عليكم قائمة أكثر من الحجة على عبدة الأوثان، وهي قائمة على الجميع لكنها على أهل الكتاب أشد. ويشير أيضا أن إسلام هؤلاء فيه دعوة لإسلام غيرهم ممن حولهم من الأمم التي كانت تفاخمهم ويعيشون بالقرب منهم.
سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ، فضلا تقلب الشريف.
وعندما قرأ قيصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يبحث عن بعض المستصلين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل أن يكون من قومه وعشيرته، فعلم بوجود جماعة من التجار فيهم أبو سفيان، فدعاهم لمجلسه مع الترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، فأدناه منه وقرب أصحابه منه لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب، فأخذ يسأله عن جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل المشهور حديث هرقل مع أبي سفيان المروي في الصحيحين. واستنتج من أجوبة أبي سفيان أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وقال في ختام كلامه مع أبي سفيان فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم قال للرسول أي لدحية الكلبي رضي الله عنه إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، والذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته. ثم صرفه إلى الأسقف صاحب الفتوى عندهم بحجة أنه أعلم الروم بهذا الشأن. روى ابن حبان أن دحية عندما جاء وافى قيصر ببيت المقدس فرمى بالكتاب على بساطه وتنحى، فلما انتهى قيصر من الكتاب أخذه وأمن من جاء به، فظهر دحية فطلب من دحية أن يأتيه في عاصمته، فلما جاء دحية إلى قيصر أمر بأبواب قصره فغلق، ثم أمر مناديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية، فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أضافوا به، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي، ثم أمر مناديه فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا. فانصرفوا وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كتب القيصر إني مسلم، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصله الخطاب كذب عدو الله وهو على دين النصرانية، وقسم صلى الله عليه وسلم الدنانير. إن في عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة وآثرهما على الإسلام، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي، فإنه لما أسلم ما زالت عنه الرئاسة. وكتب صلى الله عليه وسلم كتبا ورسائل أخرى إلى زعماء وأكابر في أنحاء عديدة. كتب صلى الله عليه وسلم إلى الحارث الغساني وإلى هودة الحنفي صاحب اليمامة وإلى المقوقر ملك الإسكندرية وعظيم الكبر وإلى المنذر العبدي أمير البحرين وإلى جيفر وعبد ابني الجلندة الأزديين بعمان ورسائل أخرى متفرقة. وكل رسائله صلى الله عليه وسلم تؤكد أن الإسلام دين عالمي يجب إبلاغه إلى الناس كافة وبكل الوسائل المتاحة. وقد قام صلى الله عليه وسلم بذلك الواجب خير قيام، ولم يراعي رفض بعض الحكام لدعوة الإسلام وتكبرهم وتجبرهم وحبهم للسلطة، ولم يثنه ذلك عن دعوته صلى الله عليه وسلم، كما لم يثنه عن دعوته تهديدهم ووعيدهم. اللهم صل على نبينا محمد. لقد كسب صلى الله عليه وسلم من دعوته للزعماء والملوك والرؤساء ومراسلته لهم أن أسلم بعضهم، كما كسب أن بلغ رسالة الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وتسليما كثيرا. من نماذج الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم ثالثا كان يدعو صلى الله عليه وسلم في كل حال. من ذلك أولا قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة في الطريق. لم يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة مكانا دون سواه، بل كان يقوم بها حيثما وجد فرصة لذلك، فقد كان يعلم أصحابه وهو في الطريق. روى أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعلم صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان رديفه على حمار يقال له عقير. روى الإمام البخاري عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رفق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عقير، قال فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر به الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيستفلوا. ثانيا من دعوته صلى الله عليه وسلم في كل حال دعوته صلى الله عليه وسلم مريضا جاء يعود. لم يكن اهتمامه عليه الصلاة والسلام بدعوة كبار الناس. عندما يأتي إلى منازله أو عندما يراسله، بل اعتنى أيضا صلى الله عليه وسلم عناية شديدة بدعوة عامة الناس. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا غلاما يهوديا، دعاه إلى الإسلام حينما جاء صلى الله عليه وسلم يعوده. فقد روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه، نظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم. أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن ذلك ثالثا قيامه في الدعوة عند القبر، لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة حيثما ذهب ووجد لذلك فرصة مناسبة، فمن ذلك أنه أتى بقيع الغرفة ووجد فيه مجموعة من الناس فبدأ يعظهم. روى الإمام البخاري عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرفة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مسخرة فنكس فجعل ينكث بمسخرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوشة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا ونزع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. وقد استنبط من هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه عنده، وعنون بذلك بابا في صحيحه رحمه الله. رابعا من دعوته صلى الله عليه وسلم في كل حال قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وهو في مرض الموت. استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة حتى في مرضه الذي توفي فيه، لم تجعله شدة المرض يتخلى أو ينسى أو يغفل عن اهتمامه بهداية الناس وأرشادهم. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه، قالت: فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه ويقول: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، يحرم ذلك على أمته. ومن دعوته أيضا في كل حال قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وهو يغرر بنفسه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرر بنفسه أو بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وتحدث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام استمر في محاولة إعادة وصيته هذا حتى لم يبق لسانه المطهر قادرا على تبيينها. روى الإمام ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. الله أكبر. ما أشد عنايته صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى، إنها تجري في جسده الشريف مجرى الدم ولم يغفل عنها حتى في هذه اللحظات، بل قام بها وهو ينتقل من الدار الفانية إلى الدار الباقية حيث الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. سادسا، نماذج من أدب الدعوة في حياة الداعية الأول صلى الله عليه وسلم. إن من أهم ما يستوقفنا من أدب دعوته صلى الله عليه وسلم أن دعوته صلى الله عليه وسلم كانت لمحبيه. لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكان يسعى إلى إنقاذ القريب والبعيد، ومحبة ومبغضة، والرئيس والمرؤوس، والعرب والعجم. كان يسعى إلى إنقاذ جميع هؤلاء من النار، وما أكثر الشواهد التي تدل على ذلك في سيرته المطهرة صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا قلت أن من أدب الدعوة في حياته صلى الله عليه وسلم أن دعوته صلى الله عليه وسلم كانت لمحبيه؟ أقول ذلك حتى يتفطن كل مسلم ومسلمة والدعاة منه خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغفل دعوة المحبوبين إلى نفسه المقربين إليه من أهل خاصة، أبا أو أما، ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أحياء، أو عمًا وقريبا. وقد دعا من أعماله صلى الله عليه وسلم كل من رأى منهم وما ترك أحدا، وهذا مثال واحد من أمثلة حرصه صلى الله عليه وسلم على إنقاذ من أحبه، إنقاذه من أي شيء، من النار. لقد دعا صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب إلى قول لا إله إلا الله، واستمر في دعوته هذا حتى عند حضور وقت وفاة عمه. وقد روى الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك عند الله. فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن منة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعرض لا إله إلا الله، يعرض دعوته عليه الصلاة والسلام، يعرض مفتاح الجنة، يعرض ما ينقذ من النار. فما زال صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، أي يعود أبو جهل وابن أبي أمية يعودان بقولتهم: يا أبا طالب أترغب عن منة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على منة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، لأن أمر هذا الدين مقدم على أي أمر آخر، ولأنه صلى الله عليه وسلم المبلغ عن رب العالمين. من أدب الدعوة في حياة الداعية الأول صلى الله عليه وسلم، دعوته صلى الله عليه وسلم لمن كانوا يبغضونه. لم يقتصر حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية محبيه، بل شمل من كانوا أشد الناس بغضا وعداوة له. ومن الشواهد الدالة على ذلك أنه لما أعطى علي رضي الله عنه الراية لقتال يهود خيبر أمره بالدعوة وبين له فضلها، ولم يكن أمره عليه الصلاة والسلام بالبدء بدعوة اليهود إلى الإسلام قبل بدء القتال خاصا بهم، بل لم يكن يقاتل قوما إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم. ثالثا من أدب الدعوة دعوته صلى الله عليه وسلم لمن جاء يريد قتله، تعاليا عن حظ نفسه والانتقام ممن كاد له. كم من أناس جاءوا يريدون قتله عليه الصلاة والسلام، فسعى صلوات ربي وسلامه عليه إلى اعتاق رقابه من النار، وذلك بدعوته إلى دين الله الحق. روى الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال له: تخافني؟ أي أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الشجرة ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تخافني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فمن يمنعك منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. وفي رواية لأبي بكر الإسماعيلي في صحيحه: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الرجل: لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله صلى الله عليه وسلم. فأتى الرجل أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. أين نحن من هذا الحرف؟ أراد المشرك قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله تعالى منه وجعله سبحانه مسيطرا عليه، فلم يطالب إلا أن ينقذ نفسه من النار بنطق الشهادة. ومن الأدب في حياة الداعية الأول صلى الله عليه وسلم رابعا رجاؤه صلى الله عليه وسلم هداية أجيال من آذوه أشد الأذى. لم يكن صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية من أراد قتله ولم يتمكن بإذن الله تعالى من إصابته بسوء فحسب، بل شمل من آذوه أشد الأذى. ومن الشواهد الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أوذي أشد الأذى من قبل أهل الطائف وعرض عليه ملك الجبال بأنه سيطبق على من آذوه الجبلين العظيمين، إن وافق صلى الله عليه وسلم على ذلك رفض ذلك، اللهم صل وسلم عليه، راجيا من الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلق وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيها. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، قال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الله أكبر. ما أشد حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، إنه بعث رحمة للعالمين حقا، يتمنى ويرجو هداية أجيال قادمة لمن آذوا إن لم يهتدوهم، بدل تدميرهم وهلاكهم على يد ملك مرسل من الله تعالى. إنه الأدب الجم، وإنها الدعوة الصادقة، وإنه الإخلاص المحض، حينما يكون من الداعية ينتصر على الملأ كما ينتصر على كل أحد. كيف لا والله معه، كيف لا وهو يريد ما عند ربه سبحانه وتعالى. خامسا من أدب الدعوة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يبين الدعوة للمدعو. ومن ذلك أولا إعادة الكلام كثيرا. روى الإمام الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فأعاد عليه الصلاة والسلام قوله: يا أيها الناس اذكروا الله مرتين، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: جاء الموت بما فيه. وروى الإمام النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عذر له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عذر له. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب نفسه مرتين: عليك بالصوم فإنه لا عذر له. وأيضا روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الفتنة ها هنا. ومن أمثلة إعادته عليه الصلاة والسلام الكلام حتى يتبين المدعو أنه كرر 3 مرات ما أراد بيانه صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مالك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم. روى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المشارف، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. فكرر عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط 3 مرات. وروى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بمنى في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ 3. وقال فيها أيضا: اللهم اشهد. 3. والأمثلة في ذلك كثيرة، أختمها بقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لقد عنون الإمام البخاري في صحيحه بابا بقوله: باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه. يقول العلامة العيني أثناء تعليقه على كلام الإمام البخاري: إعادة النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات إنما كانت لأجل المتعلمين والسائلين ليفهموا كلامه حق الفهم ولا يفوت عنهم شيء من كلامه الكريم. وأما إعادته عليه الصلاة والسلام الكلام أكثر من 3 مرات فمنها ما رواه الإمام البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. يردد ذلك 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليسه سكت. ألا وقول الزور يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يشفق السامعون له ويقولون: ليسه سكت. إنه خطاب الدعوة ينبغي أن يتأدب به الداعية، يكرره حيث ينبغي أن يكرر، ويبينه ويجليه حتى يتضح للسامع فيأخذ هذا الخطاب وجدان السامع، يقوده إلى النجاة التي يقوم بها الداعية، وهو يدله على الله سبحانه وتعالى. لقد كان التكرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعادة الكلام 2 و3 وأكثر من 3 من حرصه الشديد صلى الله عليه وسلم على إرشاد الناس وتوجيههم إلى الخير وترغيبهم في الاستعداد ليوم الحساب وحثهم على فعل الخيرات واجتناب المنكرات. وأيضا من ما كان من بيانه صلى الله عليه وسلم الدعوة للمدعو إجابة السائل لأكثر مما سأل. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل: ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. وفيما قاله عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب أمران:
مما يستفاد. أولهما سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك. وكذلك التصريح بما يلبس أولى لأنه منحصر، أما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر. وثانيهما والذي نحن بصدده في هذا المقام الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتصر عليه الصلاة والسلام على إجابة السائل، بل أضاف إليها بقوله فإن لم يجد نعلين إلى آخر الحديث، يبين له ما يرفع عنه الحرج مما قد يكون محتاجا له وإن لم يسأل عنه. يقول الحافظ بن حجر تعليقا على هذه الزيادة: فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك. وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. أيضا من ذلك في إبان الداعية، في بيان الداعية الدعوة المدعو، تغير حاله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مكاني هذا لسمعه أهل السوق حتى سقطت الخميصة كانت عليه عند رجليه. وفي هذا الحديث عدة أمور، منها إعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أنذرتكم النار أكثر من 3 مرات. ثانيا رفعه عليه الصلاة والسلام صوته. ثالثا شدة انشغاله صلى الله عليه وسلم في الخطبة وانشغاله عن نفسه الكريمة. ويدل على ذلك قول النعمان: حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. وهذا يصور حرصه صلى الله عليه وسلم على إنقاذ الناس من النار، ولم يكن ذلك يحدث في خطبة واحدة أو أمرا نادرا منه صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الغالب من حاله في دعوته صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر هذا المثال ختاما لهذه الأمثلة من أدب الدعوة في حياة الداعية الأول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. يقول الإمام النووي تعليقا على الحديث ويستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. وختاما عن الهيثم ابن أبي سنان، ختاما لهذا المجلس المبارك إن شاء الله، الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ختاما عن الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقال قوله: أتانا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. اللهم صل على نبينا محمد، حمل عليه الصلاة والسلام عبء الدعوة إلى الله أكثر من 20 عاما حتى نجحت على نطاق واسع تتحير له العقول، فدانت لدعوته المباركة الجزيرة العربية وزالت غبرة الجاهلية عن آفاقها، وصحت العقول العليلة حتى تركت الأصنام بل كسرت، وأخذ الجو يرتج بأصوات التوحيد، وسمع الأذان للصلوات يشق أجواء الفضاء، يشق أجواء الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الإيمان الجديد، وانطلق القراء شمالا وجنوبا يتلون آيات الكتاب ويقيمون أحكام الله، وتوحدت الشعوب والقبائل المتنافرة، وخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. لم يكن صلى الله عليه وسلم في دعوته متكبرا، ولم يكن خانعا ذليلا، يخاطب بقوله الحر المبين أباطرة الروم وأكافرة الفرس، وهو مرتد جلبابه المرقع كما أنشأه ربه وكما أراد له، يدعو إلى الله فلا يقسو حيث تستحب الرحمة، ولا يرحم حيث تفيد الشدة. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. دعا صلى الله عليه وسلم وهو يصارع أمواج الكفر العاتي والإلحاد السافر الساخر من كل فضيلة، فصبر وصابر وواصل الجهد والسير في طريق الدعوة إلى الله، فلم يهن أو يستكن أو يضعف أو يطلب النصر من غير الله، فمكنه الله ونصره. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بالدعوة التي خطها المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحول الضعف إلى قوة، والذل إلى عزة، والخوف أمنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تلك في ختام هذا الحديث قبسات من الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أوضحت أن الدعوة في حياته عليه الصلاة والسلام تطبيق عملي ومرجع علمي يتصل بفروع الشريعة جميعا، كما يتصل بالأفراد في الحياة وبشؤون الحياة جميعا. ختامها سلام على قبر النبي محمد، نبي الهدى والمصطفى والمؤيد، نبي هدانا الله بعد ضلالة، نبي هدانا الله بعد ضلالة به لم نكن لولا هداه لنهتدي، فكان رسول الله مفتاح رحمة من الله أهداها لكل موحد، وكان رسول الله أفضل من مشى على الأرض، إلا أنه لم يخلد شهدت على أن لا نبوة بعده، وأن ليس حي بعده لمخلد. أيها الدعاة العاملون والمتوقفون، الصامتون والمتكلمون، أيها الدعاة هذه هي الدعوة في حياة الداعية الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفز على الجد وتبعث في النفس النشاط وتقوي الهمة وتعين بإذن الله على القيام بمهمة الدعوة. فاللهم اهدنا وعافنا وارزقنا، جزاكم الله خيرا من سعى ودعا ورتب ومكن ومن حضر واستمع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت وما سمعنا. وها قد بذلت النصح جهدي وإنني مقر بتقصيري، وبالله أحتدي. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه ولكم أجر التعاون على البر والتقوى. وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة، حي الصبر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاتح 634-3424، أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.